بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الليالي الشريفة سوف نتناول جملة من المواضيع إن شاء الله النافعة بإذن الله تعالى، وخصوصا المواضيع التي نتعرض للنقد فيها والطعن بغير حق. في الواقع أغلب المواضيع التي يشكك فيها في قضية عقائد أتباع أهل البيت عليهم السلام في الواقع نابعة إما من الجهل وإما من شيء حاجة في نفس يعقوب، وإلا أن الإنسان عندما يتحرى البحث العلمي والدليل يجد أن عقيدة أهل البيت عليهم السلام هي عقيدة الإسلام الصحيح، إسلام النبي عليه الصلاة والسلام وإسلام أهل البيت، هذا يكفي. من المواضيع التي يشنع عليها أتباع أهل البيت عليهم السلام هو موضوع البداء أو البداء. الواقع هذا موضوع قرآني، يعني آية قرآنية صريحة تتحدث عن هذا الموضوع، ولكن مع كل أسف اتهموا الشيعة بأنهم اختلقوا نسبة الجهل إلى الله تعالى. لاحظ، يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير عندما يتناول تفسير آية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ماذا يقول؟ يقول في التفسير الكبير، يقول: قالت الرافضة: البداء جائز على الله تعالى، وهو أن يعتقد شيئا ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده. والله هذا افتراء عظيم على الشيعة، اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الافتراء الشنيع واقعا. يعني تلحظ الكلام مالته، يقول أن الرافضة تقول أن الله يجهل، يعني شو المعنى؟ معنى أنه افرض اليوم أنت كنت غافل عن موضوع، بعد ذلك جاءك العلم بذلك الموضوع، ها، فاستحدثت ذلك الموضوع. أنت كنت غافل بأهمية مثلا بناء البيت مثلا، فاليوم إجاك علم بدأت البناء. زين، قبل البناء كان شنو؟ كان جهل. الآن استحدثت علما بالحاجة إلى بناء بيت بهذا الشكل، هم يقولون. طبعا نحن لا نقول ذلك، يعني والدليل على ذلك هو قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء. المحو هو معناه شو؟ معنى المحو هو إبطال الشيء. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. زين، الآن هذا الموضوع متعلق في الواقع بالقضاء الإلهي. كما تعلمون أن القضاء الإلهي، شو أكو قضاء وقدر، التفت إلى هذه المسألة، القضاء والقدر، وأنا إن شاء الله أشرحها في الأيام المقبلة، ولكن القضاء والقدر أنت مثل عندك تصميم هندسي وتنفيذ، عندك خارطة للبيت تبنيها، هذا تصميم، هذا قضاء، والقدر هو تنفيذ هذا الشيء. التصميم موجود ولكن التنفيذ قد يقع عليك، تصميم راجع إلى شخص آخر مختص. هذا موضوع القضاء والقدر نبحثه في وقت آخر إن شاء الله. ولكن بالنسبة للقضاء الإلهي وعلى ثلاثة أقسام: أولا، القضاء الذي أصلا مختص بالله تعالى، يعني لم ولن يطلع الله سبحانه وتعالى أحدا على ذلك، هذا علم مخزون مستأثر بالله عز وجل أو مستأثر بالله عز وجل. هذا العلم المخزون هذا قطعا لا يقع فيه البدء، يعني باعتبار أن الله عز وجل قطعا هو يعلم ولا يحيطون بشيء من علمه. ماكو كائن من الكائنات، كائن أو جماد أو أي شيء يحيط بعلم الله عز وجل. هذا القضاء الأول. القضاء الثاني الذي لا يقع فيه البداء هو قضاء الله الذي أخبر الأنبياء به، هذا قطعا لا يقع فيه البداء باعتبار أن هذا أمر محتوم. زين. يقول الإمام الباقر عليه السلام: من الأمور أمور محتومة، يعني لا محالة تقع، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله عز وجل، يعني يرى فيها المصلحة. يعني أنت عندما تدعو الله عز وجل تدعوه ما شكل؟ تدعو الله، الله يغير القضاء، الدعاء يغير القضاء. الله كاتب لك في الشيء، أنت دعوت الله عز وجل بالرزق، بحسن العاقبة، بالإيمان، بالتوفيق، الله سبحانه يغير. يعني الخالق عز وجل عندما خلق هذا الخلق في دينامية، يعني في شيء متحرك، مو شيء ثابت، هو في علمه نعم، ولكن هناك أمور موقوفة عند الله عز وجل. يقول: يقدم منها ما يشاء ويمحو ما يشاء، زين، ويثبت منها ما يشاء، زين. القضاء الثالث هو هذا القضاء الثالث الذي هو موقوف، يعني يقول سبحانه وتعالى فيها في ليلة القدر: يفرق كل أمر حكيم، أي أن الله عز وجل في ليلة القدر يقدر الأمور لسنة كاملة. أنت ولماذا التركيز على ليلة القدر؟ ليلة تقدير الأرزاق والتدابير، تدبير الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقدر لك من ليلة القدر إلى سنة، لمدة سنة كاملة. هنا الدعاء يغير القضاء في تلك الليلة. الله سبحانه وتعالى كاتب لك أن تكون من السعداء مثلا، أنت تركت ليلة القدر ممكن أن تكون من الأشقياء. الله سبحانه وتعالى كاتب لك رزق معين، أنت أهملت ليلة القدر ممكن هذا الرزق لا يتحقق، وهكذا. فيقول: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر الله كل أمر من الحق والباطل، وما يكون في تلك السنة، وله فيه البداء والمشيئة، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض، ويزيد فيها ما يشاء وينقص منها ما يشاء بيد الله عز وجل. ولذلك تتفسر قول الإمام علي عليه السلام، يقول: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة. تأخذها ضمن الإطار الصحيح. الإمام علي عليه السلام كما تعلمون أنه هذه الآية تقول: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قلنا علم الكتاب هو علم الآجال والمنايا، نعم، وكل يعني الشيعة والسنة متفقون على أن هذه الآية من عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب عليه السلام، فعنده هذا العلم. الآن يقول: لولا آية في كتاب الله، ما هي هذه الآية؟ هي: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، لأن الله عز وجل يغير هذا القضاء. فإذاك يقول علي بن أبي طالب: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كائن، موجود بالكتاب باللوح المحفوظ الذي هو عنده علم الكتاب يعلم. زين. الآن البداء في القرآن الكريم يعني الفكرة تقول هذه الآية الأساسية في قضية البداء، يقول ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. الآية هي العلامة المعجزة، يعني الناس تعلم أن الناس عندما يدعي إنسان هذا الادعاء الضخم، مثلا ادعاء النبوة، ادعاء ضخم، ما هو الدليل؟ جيب لنا معجزة حتى نصدق بهذا الادعاء الذي تدعيه. فالإنسان عندما يدعي ادعاء ضخم مثل النبوة أو الإمامة أو العصمة يحتاج إلى دليل قوي، وإلا الناس ما تصدق. ولذلك أهل البيت عليهم السلام لولا الآية أو الدليل على كونهم من أهل العصمة لما صمد منهم أحد أصلا. الناس تسأل وتمتحن و نعم، فيكون الجواب وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء. أخواني يسدون الموبايل أحسن. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب، وعنده أم الكتاب. وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يقول وما كان لرسول أن يأتي بآية، يعني ما كان لرسول أن يأتي بمعجزة إلا بإذن الله. وكيف يأتي بالمعجزة؟ من الله عز وجل. زين، لكل أجل كتاب، لكل أجل مقدار مكتوب، شيء مكتوب أصلا. يمحو الله ما يشاء، الله سبحانه وتعالى يبطل ما يشاء وبيده، يعني الله سبحانه وتعالى هو قادر على أن يثبت ما في القضاء، ما في الكتاب، أو أن يمحو ما في، يبطل ما في الكتاب. زين، الآية الثانية التي تدل على موضوع على هذا الموضوع هو قوم يونس. يونس كان في قوم، هؤلاء دعاهم الإيمان، دعاهم الإيمان، لم يؤمنوا. بعد ذلك عندما تركهم يونس عليه السلام آمنوا بالله عز وجل. فيقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء كتب عليهم الشقاء، ولكن عندما آمنوا الله سبحانه وتعالى غفر لهم. فهذا وهذا هو أصل معنى البدء. يعني هل أن الله عز وجل حاشا لله كان ما عنده علم بهم؟ لا، عنده علم، ولكن هذه الأمور تجري، يعني أسباب تجري بمسبباتها، يعني أن السبب دائما يجري تحت تأثير المؤثر. فكانوا عصاة وندموا وأيقنوا بالهلاك ثم توسلوا بالله عز وجل فاستجاب الله الدعاء. هنا يعني شنو؟ الله سبحانه وتعالى محى العذاب عنهم بعد أن تابوا، هو هذا المعنى. زين، البداء ترى مو فقط عند الشيعة، عند السنة، وحنا نستدل بكتب السنة أكثر. يعني أول من قال، مو أول من قال، من الأوائل الذين قالوا لما كان يطوف في البيت هو عمر بن الخطاب، كان يقول اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاء أو شقاوتي والذنب فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندكم. زين، هذا من له الحديث، من له الدعاء، يسام عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما معقول من عنده. بعدين ابن مسعود عندما كان يدعو أيضا يدعو بها نفس الدعاء مشابه، اللهم إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيه، وإن كنت كتبتني في الأشقياء أيضا فأمحو هذا المصير مالي. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. الدليل الثالث عن أبي وائل أيضا أنه كان يكثر من هذا القول: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحو واكتبنا مع السعداء. خب هذا دليل تواتر في صيغة الدعاء، أن من سامعين؟ كان سامعين من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كيف التواتر في صيغة الدعاء؟ بعدين القرطبي في قوله تعالى في تفسير هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، روى مهم الحديث مالته، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. زيها شلونها؟ هي أنه الإنسان إذا وصل الرحم، إذا عمل صلة رحم مثلا، دفع كذا، ساعد أرحامه، الله سبحانه وتعالى يزيد في عمره، يبعد أجله. إذا أنا أسألك سؤال، أنا ما أريد الله سبحانه وتعالى يزيد في عمري، أنا هنا أنا ممكن هذه حياة، ممكن إنسان يرتكب معصية، ممكن مثلا الطاعة أحيانا يتغافل عنها، فكيف في الدعاء يقول إلهي طول عمري؟ شنو المعنى هذا؟ طول عمري، ها؟ اللهم مد في أجلي. يقول تكون تلتفت إلى رواية أخرى حتى تثبت الرابط، كيف يزاد في العمر؟ عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. صار أجل يعني مسألة، مو أجل واحد. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. صار أجل يعني. يقول الأجل الأول، الأجل الأول هو أجل العبد من حين ولادته إلى حين وفاته. الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الإنسان خلق لأجلين، الأول من الولادة حتى الموت، والثاني هذا الأجل المسمى عنده من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ لا يعلمه إلا الله. يعني هالشكل مسألة صارت، مسألة أن الله عز وجل ممكن أن خلق الإنسان هذا قدر له 100 سنة، 70 سنة في الدنيا و30 سنة وين؟ بحياة البرزخ. طبعا حياة البرزخ حياة يعني عقاب، عقاب أو ثواب للمؤمن، ثواب بس اللي عنده معاصي وعنده كذا عقاب. فإن هنا عندما تقول إلهي مد في أجلي طول عمري، تجقع تسوي الله سبحانه وتعالى إذا استجاب الدعاء راح يسوي بدل 70 مثلا 90 سنة يخليك تعيش هنا، بس على الأقل 10 سنوات بالبرزخ، 10 سنوات أبسط من 30 سنة، لأن ديش عقاب وحساب. فهنا يقول: فإذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاده الله في أجل عمره الأول من أجل البرزخ ما شاء الله. لاحظ المسألة. وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الله من أجل عمره في الدنيا ما شاء، فيزيده من أجل البرزخ. ولذلك الآن يتناسب، الآن صحيح عندما يدعو الإنسان إلهي طول عمري، طول عمري في الطاعات، في عمل الطاعات، في العبادات، وإلا إذا كانت قضية معصية شنو الفائدة من أنه أنا أدعو بإطالة العمر؟ فهنا عندما يطيل عمر الإنسان الله سبحانه وتعالى يستجيب له الدعاء، ويطيل عمر الإنسان هنا في هذه الحياة، فراح تقل الحياة البرزخية اللي هي إذا كان فيها معاصي قطعا راح تكون حياة عقاب. الآن الروايات في هذا الموضوع عن أهل البيت عليهم السلام واضحة كروايات في المدرسة، مدرسة الصحابة يعني متشابهة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما بعث الله نبيا قط حتى حتى يأخذ عليه ثلاثا: الإقرار لله بالعبودية، هذا مهم، وخلع الأنداد، واحد الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وأن الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. زين. وهكذا يقول الإمام الصادق عن زمن المحو والإثبات، يقول: إذا كانت ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة، فإذا أراد الله شيئا أن يقدم شيئا أو يؤخر شيئا أو ينقص شيئا أمر الملك أن يمحو ما يشاء. لاحظ قد مهمة قضية ليلة القدر، لاحظ كم مهمة مهم قضية الدعاء، قضية صلة الرحم، قضية الإحسان، باعتبار أن الله عز وجل ممكن أن يعطي أمل لهذا الإنسان، ها؟ يعطي أمل للإنسان حتى يستطيع أن يقوم بالعبادات، لأنه الإنسان إذا كان مكتوب عليه أنه هو من أهل الشقاء، يقول كان من أهل الشقاء بعد ليش عبد الله سبحانه وتعالى، ما عندي أمل، الله ما يغير. وإذا كان مكتوب عليه من أهل السعادة، إذا كان خلقتك من معاصي أنا من أهل السعادة أدخل الجنة بأي شكل من الأشكال، لا، الأمر ليس كذلك. الأمر أن الله عز وجل، لكن نحن نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، يعني ما تعرف عاقبتك شنو، ما تعرف ما عاقبتي كيف تكون، حسن العاقبة أنك تسأل الخالق عز وجل بحسن العاقبة، بمعنى أنك تسأل الله عز وجل إن كنت من السعداء أن يثبتك في السعداء، أن ما يغير، أنت ما تغير، حتى الله سبحانه وتعالى ما يغير. يعني الإنسان بهذا الشكل، إنسان يقول إن الله، الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله لم يبدو له من جهل، حاشا لله، نحن لا نقول ذلك، وإنما هو وما يحيطنا بشيء من علمه، يعني الله سبحانه وتعالى بعد هو خالق الكون وهو عالم بكل شيء، كيف يقال هذا القول وينسب إلى الشيعة؟ يقول الإمام الصادق أيضا في حديث آخر، يقول في تفسير هذه الآية: وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال أنهم لم يعنوا أنه هكذا، يعني مو بهذا المعنى الظاهري، ولكنهم قالوا قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص، يعني هذا المكتوب شقي شقي طول عمره بعد خلاص، والمكتوب سعيد سعيد طول عمره حتى يرتكب المعاصي، ما يصير مهشكه، خلاف العدالة الإلهية. فقال الله تعالى تكذيبا لقولهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول: ألم تسمع قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الآن كما قلت أن الإنسان لو اعتقد أنه من الأشقياء حالته بعد إذا ما تتبدل وهو عاصي كيف راح يتوب عن المعصية؟ بعد ماكو أمل، فيستمر على المعصية. شوف هاي من فائدة هذه الآية ومن فائدة رحمة الله عز وجل بالعباد أنه يغير. زين. لو ترجع للقرآن، الله سبحانه وتعالى كثير ما يذكر أنه هو أنشأ أو أبدع الكون أو خلق الإنسان، هل أن هذا الأمر هو إنما ابتداء بسبب عدم العلم في السابق؟ لا لا لا، الله سبحانه وتعالى بكل شيء، يعني ذاك هو أزلي أبدي، يعني يعلم قبل البداية هو موجود وبعد النهاية هو موجود. إحنا لا نستطيع أن نتصور الخالق عز وجل، إحنا عقلنا محدود ببداية ونهاية، كل شيء عندنا بداية ونهاية، أما الله عز وجل لا، هو أزلي وأبدي، أزلي يعني ما قبل بداية التاريخ والله موجود سبحانه وتعالى، وما بعد انتهاء الكون هو أيضا موجود، ففي الحالتين ماكو حد يحد الخالق عز وجل. ولذلك يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، خب يبدأ الخلق ولكن عنده علم بذلك، بديع السماوات والأرض يزيد في الخلق ما يشاء، خب زيادة معناته قبل الزيادة ما كان عنده علم، لا كان عنده علم. وبدأ خلق الإنسان من طين، بدأ. أيضا آية أخرى، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. خب كون يقرر إما يعذبهم يتوب عليهم. خب هل أن هذا الشيء القرار أو التقدير أن الله عز وجل ليس لديه العلم؟ لا حاشا لله، ماكو أحد من المسلمين يقول ذلك، لا أحد من المسلمين ينسب أو ينسب الجهل إلى الخالق إلى الله عز وجل. فكيف تتهم الشيعة بهذا الاتهام الباطل الشنيع؟ قصة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل، لما أمره الله تعالى في المنام أن يذبح إسماعيل ابنه وسارع على الأمر راضيا بقضاء الله عز وجل، والابن أيضا كان ما عنده مانع زين، وبعدين أخذ وخلاه ألقاه وجاب السكين. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى نهاه عن الذبح. هل أن هذا الأمر يعني هل هل هل, هل هناك من يقول أن الله عز وجل ما كان عنده علم بنية إبراهيم؟ لا، هذا كلام خلاف الواقع. ولكن عندما يقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني خب الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ولكن هذه الأشياء تجري بهذه الطريقة. الآن الإمام الصادق عليه السلام يقول ما عبد الله عز وجل بشيء مثل البداء، معناته شنو؟ معناته أن الله عز وجل جعل للإنسان أملا في الحياة، وهذا الأمل في الحياة يعني الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان أنت إذا اتقيت الله عز وجل فأنا سوف أغير من قضائي، أغير مصيرك. أنت إذا عملت هاي الصلة، صلة الرحم، أنا أغير. أنت إذا كنت مكتوب من الأشقياء أنا أبدل، بس تتبدل أبدلك خليك من السعداء زين. أنت إذا دعوت الله عز وجل أنا أستجيب دعائك، وأنت فعلا جرب خلي عندك قلب صافي لله عز وجل وادعو الله عز وجل، الله يستجيب إذا كانت هناك مصلحة في الاستجابة. الأمر الثاني أن الله تعالى يعلم كل ما يفعله الإنسان في حياته مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن في ليلة القدر الله سبحانه وتعالى ممكن أن يغير بفضل الدعاء، لأن الدعاء ممكن أن يغير القضاء. هو الله سبحانه وتعالى قال يقول ادعوني أستجب لكم، ولذلك التدبير لمدة سنة ويأتي في ليلة القدر. فأنت يعني يجب أن تركز على تلك الليلة بالإحياء والدعاء وعبادة الله عز وجل، لأنها فيها تدبير حياتك لمدة سنة. الأمر الثالث أن الشيعة وأئمة أهل البيت عليهم السلام لم ينسبوا الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، بل قالوا بالقرآن ومشيئة الله عز وجل بالنسبة للأشياء، وهو واضح يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الأمر الرابع أن للإنسان أجلين، أجل الموت وأجل مسمى، وصلة الرحم وعمل الخير تمد الإنسان في أجل الموت، ولكن تقلل من أجل البرزخ، وهذه رحمة أيضا للإنسان. والأمر الأخير، الأمر الخامس، سؤال وجيه يطرح، لماذا نحن نتحدث عن البدء، لماذا لم تطبق هذه الفكرة على الإمام الحسين عليه السلام؟ لماذا؟ ممكن أن الله عز وجل يغير من قتل الإمام الحسين. ولكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أنه الإمام الحسين يقتل. أنا أعطيك سبب يعني. والله أعلم قطعا هناك أسباب أخرى، ولكن أنا اللي أستطيع أن أفكر به سبب يعني. سبب الأول أن قضاء قتل الإمام الحسين عليه السلام كان أعظم من أن يبدل إلى شيء آخر، لأنه في قتل سيد الشهداء هو إحياء للدين، والدين مستمر إلى يوم القيامة، وذكرى إحياء سيد الشهداء إحياء ذكرى سيد الشهداء أيضا مستمر إن شاء الله إلى يوم القيامة، لأن هاي تتفاعل في النفوس والقلوب. إحنا تعلمنا من آبائنا تعلموا من أجدادهم، وهكذا، وإن شاء الله أبنائنا يتعلمون من عندنا، وتستمر هالمسيرة. أمر الأول. أمر الثاني المهم في المسألة أن الإمام الحسين عليه السلام أصلا لم يدعو الله عز وجل، خصوصا في هذه الأيام العشرة بداية محرم، أصلا أن يمحو ما قضى. تلاحظ ماذا قال الحسين؟ لم يقل اللهم خلصني من الموت. أنت ممكن تقول، أن تقول عندما تتعرض إلى الموت تقول اللهم خلصني من الموت. الإمام حسين ماذا قال؟ قال اللهم أنت ثقتي ورجائي، أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة. لاحظ التعابير، اللهم أنت ثقتي في كل كرب، اعتبر كرب هذا، ما قال اللهم خلصني من الموت. اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة. لم يقل اللهم خلصني من الموت، لم يقل، نعم قال هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله. كل هذه التعابير كانت من أجل إمضاء القضاء وليس تغيير أو محو القضاء. وهذا السبب أيضا، هذا سبب ثاني يؤكد على أن الله عز وجل أراد بقضية الإمام الحسين أن تكون قضية تاريخية إلى يوم القيامة، قتل الإمام الحسين، ولذلك لم تبدل، يعني لم تنطبق هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب على قضية واقعة كربلاء. وهذا إشكال مهم، لأنه يعني كثير من الناس من يشكل، خصوصا عندما يحاولون أن ينتقدوا عقائد الشيعة من يشكل. نعم، نحن نقول كما قلت أن الله عز وجل أراد من قتل الحسين أن قضية كبيرة جدا تستمر مع الأجيال. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.